الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال ابن إسحاق: قال الإمام ابن كثير في سياق ذكره لغزوة تبوك في البداية والنهاية، قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم كلثوم بن الحصين وكان من أصحاب الشجرة يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة تبوك، فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر، وألقى الله علي النعاس وطفقت أستيقظ، وقد دنت راحلتي من راحلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفزعني دنوها منه مخافة أن أصيب رجله في الغرز، فطفقت أحوز راحلتي عنه حتى غلبتني عيني في بعض الطريق، فزاحمت راحلتي راحلته ورجله في الغرز، فلم أستيقظ إلا بقوله حس، فقلت: يا رسول الله استغفر لي. قال: سر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألني عمن تخلف عنه من بني غفار فأخبره به، فقال وهو يسألني: ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط؟ الثط هو الذي لا لحية له، وفي الأصل الشطاط، وفسره الخشني بالصغير شعر اللحية. ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط الذين لا شعر في وجوههم؟ فحدثته بتخلفهم، قال: فما فعل النفر السود الجعاد القصار؟ قلت: والله ما أعرف هؤلاء منا. قال: بلى، الذين لهم نعم بشبكة شدخ. قال: شدخ اسم ماء. فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا، فقلت: يا رسول الله، أولئك رهط من أسلم حلفاء فينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله؟ إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون والأنصار وغفار وأسلم. قال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك إلى المدينة، هم جماعة من المنافقين بالفتك به وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق، يعني محاولة اغتيال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبر بخبرهم فأمر الناس بالمسير من الوادي وصعد هو العقبة وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثموا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشي معه، عمار آخذ بزمام الناقة وحذيفة يسوقها. فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم، يعني غشوهم حتى يضيق المكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط هو وراحلته من فوق العقبة. لا مشي فقط، مشي، لكن مشي مع مضايقة، ويضطرون ناقته للخروج إلى خارج طرف الجبل طرف الحيد، وبعدها دهفه إلى يعني فقط يمشون معه، ما فعلوا شيئا، لم تدت لهم يد ولا شيء، فقط هكذا مزاحمة مزاحمة حتى يلقوا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبصر حذيفة غضبه فرجع إليهم ومعه محجن، فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه، فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد أظهر على ما أضمروه، يعني ظنوا أنه قد فطن لما أرادوا من الأمر العظيم، فأسرعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا الحقب العقبة وقفوا ينتظرون الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة هل عرفت هؤلاء القوم؟ قال ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم. ثم قال علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب؟ قال لا. فأخبرهما بما كانوا تمالأوا عليه وسماهم لهما واستكتمهما ذلك. فقال يا رسول الله أفلا تأمرنا بقتلهم؟ فقال أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني قد استوجب القتل. وقد ذكر ابن إسحاق، يعني ومن هنا كان حذيفة كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أعلم بأسمائهم حذيفة بن اليمان وحده، وهذا هو الأشبه والله أعلم. ويشهد له قول أبي الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود أليس فيكم، يعني أهل الكوفة، صاحب الوساد، والوساد صاحب السواد، والوساد يعني ابن مسعود، أليس فيكم صاحب السر، صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة، أليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني عمارا، وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لحذيفة أقسمت عليك بالله أنا منهم؟ قال لا. الذي سأل عنه عمر ليس الذين طلعوا العقبة عندما قال أنا منهم، لكن عمر توقع أن حذيفة يعلم أسماء المنافقين أكثر من الذين طلعوا العقبة، فكلامه عام لأنه يعلم من نفسه أنه ما صعد العقبة. قال لا ولا أبرئ بعدك أحدا، يعني لا يكون مفشيا سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أن عمر بعد ذلك كان ينظر إذا جاءت الجنازة، إن رأى حذيفة يصلي عليها صلى، وإذا رأى حذيفة لا يصلي عليها لا يصلي. قال ابن كثير: قلت وكانوا 14 رجلا، وقيل كانوا 12 رجلا. وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إليهم حذيفة بن اليمان فجمعهم له، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان من أمرهم، وبما تمالوا عليه. ثم سرد ابن إسحاق أسماءهم، قال: وفيهم أنزل الله عز وجل: وهموا بما لم ينالوا. وروى البيهقي من طريق محمد بن مسلمة عن أبي إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة، أو أنا أسوق وعمار يقود به، حتى إذا كنا بالعقبة إذا باثني عشر رجلا قد اعترضوه فيها. قال: فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله. قد كانوا متلثمين ولكن قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها. قلنا: يا رسول الله، أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا، أكره أن يتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل لقومه، حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال: اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا: يا رسول الله، وما الدبيلة؟ قال: هي شهاب من نار تقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. وفي صحيح مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أبي نظرة عن قيس بن عبادة قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا فيما كان من أمر علي؟ قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا فيما كان من أمر علي؟ أرأي رأيتموه أو شيء أم شيء عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في أصحابي 12 منافقا، منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج في سم الخياط. وفي رواية من وجه آخر عن قتادة: إن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم يكفيكهم الدبيلة، سراج من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. قال الحافظ البيهقي: وروينا عن حذيفة أنهم كانوا 14 أو 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر ثلاثة أنهم أو عذر الله أعلم أنهم قالوا ما سمعنا المنادي ولا علمنا بما أراد، يعني المنادي الذي قال لا أحد يطلع العقبة. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا يزيد هو ابن هارون قال أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد، فبينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار القائد من الأمام والسائق من الخلف، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما هبط ورجع عمار قال يا عمار هل عرفت القوم؟ قال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطرحوه. قال فسار عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أنشدك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال 14 رجلا. فقال إن كنت فيهم فقد كانوا 15. قال فعذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم 3. قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني أعداء في الدنيا والآخرة. كيف؟ ما أدري. انظروها الآن. الدبيلة أو الدبيلة؟ الدبيلة. الدبيلة. خيرا. المتبقي أشياء لا يرحمك الله. ذكر قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع حين تخلفوا، وذكر قصة مسجد الضرار، وهو في المدينة بنوا مسجدا أرادوا به أن يكون المنافقون بنوه مقرا له، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يعني أي واحد يأتي من أعداء الله فمقره في هذا المسجد، فانتهوا منه قبل غزوة تبوك. قالوا يا رسول الله صل لنا في المسجد، يريدون أن يفتتحه لهم من أجل يتخذونه حجة. قال حين أرجع من تبوك، وهو لا يدري ما قصدوا. فأعلمه الله بأمرهم فأمر اثنين أن يحرقاه، فجاءوا بحزم من حطب يشتدون، وكان فيه رجلان فأحرقوه فهربوا وأحرق المسجد وأصبح مزبلة. نعم. ثم ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا، ثم قال ذكر أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء، غير هؤلاء. قال علي بن أبي طلحة الوالي يعني ابن عباس في قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله هو التواب الرحيم. قالوا كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما حضروا رجوعه أوثق سبعة منهم، لعلها أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوار المسجد، فلما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من هؤلاء؟ قالوا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك حتى تطلقهم وتعذرهم. قال وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله عز وجل هو الذي يطلقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فلما أن بلغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزل الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية وعسى من الله واجب، عسى الله أن يتوب عليهم. فلما أنزلت أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم وقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال ما أمرت أن أخذ أموالكم. فأنزل الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. كتب وإن الله والله سميع عليم إلا قوله وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وهم الذين لم يربطوا أنفسهم بالسواري فأرجعوا حتى نزل قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ما أدري كيف كتب هذا حذف جزءا كبيرا منها، يقول والأنصار الذين خلفوا والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوب ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. إلى آخرها. وكذا رواه عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس بنحوه. ابن سعيد أو ابن سعد؟ وقد ذكر سعيد بن المسيب ومجاهد ومحمد بن إسحاق قصة أبي لبابة وما كان من أمره يوم بني قريظة وربط نفسه حتى تيب عليه، ثم إنه تخلف عن غزوة تبوك فربط نفسه أيضا حتى تاب الله عليه، وأراد أن ينخلع من ماله كله صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكفيك من ذلك الثلث. قال مجاهد بن إسحاق: وفي نزل وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية. قال سعيد بن مسيب: ثم لم يرى منه بعد ذلك في الإسلام إلا خيرا رضي الله عنه وأرضاه. قلت: ولعل هؤلاء الثلاثة لم يذكروا معه بقية أصحابه، واقتصروا على أنه كان زعيم لهم كما دل عليه سياق ابن عباس. والله أعلم. روى الحافظ البيهقي من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهين عن عياض بن عياض عن أبي بن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن منكم منافقين، فمن سميت فليقم، قم يا فلان حتى عد 36. ثم قال: إن منكم منافقين، فسأل الله العافية. قال: فمر عمر برجل متقنع وقد كان بينه وبينه معرفة، فقال: ما شأنك؟ فأخبره بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: بعدا لك سائر اليوم. كيف صحة هذا الحديث؟ انظروا ترجمة عياض بن عياض: قلت: كان المتخلفون عن غزوة تبوك 4 أقسام: مأمورون، مأجورون كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة وابن أم مكتوم، ومعذورون وهم الضعفاء والمرضى، والمقلون وهم البكاؤون، وعصاة مذنبون وهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة، وأبو لبابة وأصحابه المذكورون، وآخرون ملومون مذمومون وهم المنافقون. هذا تلخيص حسن وباختصار. نعيدهم: مأمورون ومأجورون، ذكر منهم 3: علي بن أبي طالب، محمد بن مسلمة، وابن أم مكتوم. الآخرون معذورون وهم الضعفاء، ومن لا قدرة له وهم البكاؤون. الثالث: عصاة مذنبون تاب الله عليهم حين تابوا، وهم الثلاثة وأبو لبابة وأصحابه، والبقية ملومون مذمومون وهم المنافقون. ما شاء الله. مأمورون مأجورون: علي بن أبي طالب، محمد بن مسلمة، وابن أم مكتوم. والثاني من يا عبد الجبار؟ المعذورون من الضعفاء والمرضى، ومن ليس له قدرة في الغزو، وهؤلاء البكاؤون. الثالث: عصاة مذنبون. الثلاثة الذين خلفوا وأبو الباب وأصحابه، والرابع
الذين هم ملومون مذمومون
وهم المنافقون. خيرا. ألا وجدت الذي أردنا يا خلف؟ إيه، أعطني، بارك الله فيك. موجود عندك؟ نعود إلى كتاب تفسير ابن كثير، ونحن قد قرأنا غزوة تبوك وهي مفرقة في سورة التوبة، فلو بقينا منتظرين أن ننتهي من القصة، قصة غزوة تبوك، من خلال التفسير ما سننتهي إلا عند نهاية تفسير سورة التوبة. ابن كثير، يعني تقول قال ابن كثير في نهاية كلامه على غزوة تبوك. خيرا، أعني أنه لا بد من شيء، ما حتى ولو تنظرون لنا كتابا آخر، ما السبب في الذهاب؟ ما الذي فعله من أجل ذهابه؟ وما هو الذي رجع به؟ وما السبب أنه لم يقاتل؟ نعم، كل هذا ما هو مذكور، كل هذا ما هو مذكور. يمكن أن ينظر ابن الأثير، كتاب ابن الأثير وكتاب الطبري تاريخ الإمام الملوك لعله يذكر، أو غيرهم ممن هناك. أيضا الكتاب الذي جمع السيرة من تفسير من فتح الباري قد يتكلم على شيء من هذا. هذا الذي يركز عليه في البحث، ما الباعث على غزوة تبوك؟ ما الذي فعله من أجل ذهابه؟ وهل تحقق له؟ ولما لم يقاتل؟ لم يحصل فيها قتال؟ كيف؟ لا طيب، أنا سأقول لك أين هذا الكلام نحن نريده، أين قرأته؟ لأن نحن الآن انتهينا من غزوة تبوك ولم نجد هذا الذي نريده. أيضا انظروا زاد المعاد، لعل الحافظ ابن كثير ابن القيم يتكلم عن هذا. قال رحمه الله تعالى: وقال السدي قوله انفروا خفافا وثقالا، يقول غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا. فجاء رجل يومئذ، أي كتاب من هذا؟ السيرة النبوية فتح الباري. قال: والسبب في غزو في هذه الغزوة ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره. قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعا وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من منتصرة العرب، وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج. وأعلمهم بجهة غزوهم كما ورد في الكلام على حديث كعب بن مالك. نقل الحافظ ما رواه الطبراني من حديث عمران بن حسين قال: كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل إن هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم، فبعث رجلا من عظمائهم يقال له قباذ وجهز معه 40,000، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يكن للناس قوة، وكان عثمان قد جهز عيرا إلى الشام، فقال: يا رسول الله، هذه 100 بعير بأقثابها وأحلاسها و100 عقية. قال: فسمعته يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وورد نحوه عند الترمذي والحاكم من حديث عبد الرحمن بن حبان، ونقل ما ذكره أبو سعيد في شرف المصطفى والبيهقي في الدلائل من طريق سهل بن حوشب عن عبد الرحمن بن غب أن اليهود قالوا: يا أبو القاسم، إن كنت صادقا فالحق بالشام، فإنها أرض المحشر وأرض الأنبياء. فغزا تبوك لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى الآيات من سورة بني إسرائيل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. الآية وإسناده حسن مع كونه مرسلا. على أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا واحد ويحتاج إلى نظر في صحته. يعني قال صحيح البخاري، لا لا نعني الأول بلغ المسلمين. بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون، يقول أخرجه البخاري في صحيحه. خيرا، إلى هنا إن شاء الله، تفضلوا.